إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس، لقد ضل العالم الإسلامي بأسره 100 الأعوام وهو متجانس متماسك، يشد بعضه أزر بعض ويأرز إلى عقيدته الجامعة كلما هدد كيانه خطر أو ادلهم خطب. بل لقد بلغت ولاية الإسلام على هذه البسيطة ما بين نقطة المغرب الأقصى إلى حدود الصين، كلها أقطار متصلة وديار متجاورة يترحل فيها المسلم حيث شاء، ليس له أرض يسميها بلاده، وإنما بلده هنا أو قل هنالك حيث يبعثها المنادي الله أكبر. يفضل القصر والشرف على لزوب أرض يصدأ القلب في رباها. أقطار إسلامية أخذ بصولجان الملك منهم ملوك عظام وخلفاء أجلاء، فأداروا بشوكتهم الإسلامية وجه الأرض إلا قليلا، لا يهزم لهم جيش إلا لماما، ولا يرد قول على قائلهم ولا تدخل عليهم داخلة من نفس ضعيفة متهالكة. قلاعهم وسياطيهم متلاقية، حضارتهم ومغارسهم في سهوبهم وأخيافهم. بيد أن الفساد بقضيه وقضيده لما دب في نفوس كثير من المسلمين بمرور الزمن وتمكن من طباعهم، حرص وطمع هما باطلان قطعا، ثم تنقلبوا بعد ذلك مع الهوى وقنعوا بألقاب ومسميات هي أشبه بالسنور يحكي انتفاخا صولة الأسد، وما يتبع ذلك من مظاهر الفخفخة وأطوار النفخة ونعومة العيش، واختاروا موالاة الأجنبي عنهم المخالف لهم في الدين والعقيدة، ولجأوا للاستنصار به وطلب العون منه واستجدائه بالمدمع لا بالمدفع، استبقاء لأشباح مآرب بالية ونعوم زائلة. ومنذ فقدان الأندلس وقع تغير رهيب في حياة المسلمين، وأخذت أرضهم تنقص من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه. ففقدت أقطار وأمم، وغدت سهولهم بلاقع وأوديتهم أباطح، حتى صاروا أثرا بعد عين وخبرا بعد ذات، كما انتهكت محارم ومقدسات ودارت رحى الحرب عليهم، حتى تداعت عليهم أمم الكفر وشعوبه، ودب فيهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أحمد وأبو داود. فانظروا عباد الله، فانظروا عباد الله الى الوهن الذي هو سر الضعف الاصيل، حيث يعيش الناس عبيدا لدنياهم، عشاقا لاوضاعهم الرتيبة، تحركهم شهواتهم وشبهاتهم، وتموج بهم كالخاتم في الاصبع، وتسيرهم الرغائب المادية كما يسير الثور في الساقية، يتحرك في مدار محدود فاقد الهدف معصوب العينين. وهذا هو الوهن عباد الله، حينما يكره المسلمون الموت ويترقبونه كاملا في كل افق، فيفزعون من الهمس ويألمون من اللمس، يؤثرون حياة يموتون فيها كل يوم موتات على موت يحيون بعده حياة سرمدية. وان تعجبوا ايها المسلمون، فعجب مواقف كثير من المسلمين اليوم، وقد احاطت بهم الغواثق من كل جانب، فخبطوا خبط العشراء، افلتت النظم، وتحطمت كثير من المجتمعات، وتدهورت القوميات والعولمة، وانتنت الحريات اللادينية المزعومة. فالعجب كل العجب ان يكون النور بين ايديهم، والرائد نصب اعينهم، ثم هم يلحقون منهومين بركاب الامم الكافرة في نهجهم وسلوكهم، ويستثمنون ذا ورم فلا يستطيعون رشادا ولا يهتدون سبيلا. وحالهم عباد الله كالعيس في البيداء، يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. والواقع العلقم ايها المسلمون هو ان اهل الكفر والالحاد اشغلوا المسلمين عن نورهم، وابعدوهم عن مصدر العزة، واغروهم باطياف وانباط زعموها في السياسة تارة، وفي الاعلام اخرى، وفي المال والقهر والجبروت ثالثة، ورابعة في مكافآت الصمت وغض الطرف، الا من رحم الله. ايها المسلمون، سؤال يفرض نفسه بقوة على واقع المسلمين اليوم، وهو لماذا ولأي شيء وما هو السبب؟ حين لا نبحث عن اسباب هزائمنا وخسائرنا الفادحة في المال والاهلين والسلوك وصدق الانتماء، هل اذكاها عوج خلقي، او خلل سياسي واقتصادي، او غش ثقافي، او انحراف عقدي، او الى مزيد متفاوت النسب من هذه العلل جميعا؟ ما هي المعاصي الخلقية والسياسية والثقافية التي ارتكبها اهل الاسلام فاصابهم بسببها ما اصابهم؟ انه لحتم على كل عاقل منصف ان يبين ويوضح، كما ان على اصحاب الالسن وحملة الاقلام الا يقترفوا خيانات قاتلة في حق دينهم وامتهم بتجاهل تلك القضايا، بل هل الخوض فيها على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الا فليعلموا انهم بتجاهلهم لها يؤخرون يوم النصر ولا يقدمونه، وان اللجة التي تحمل بعض اولئك على ذاك التجاهل تقودهم ومجتمعهم الى الغرق. ولا عاصم اليوم من امر الله، ولا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، ولا يرحم الا المخلصون الصادقون المصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون. فهل بعد ذلك يرتفع شعار الاسلام وترفرف رايته في تحليل القضايا الاسلامية، ام تبقى تحت الرايات العبية والنهوج اللقيطة لنبلغ بها القاع والعياذ بالله؟ ايها المسلمون، المؤمن الصادق والغر الغيور لا يمل كثرة الحديث عن مآسي المسلمين وانتهاك حقوقهم وسلب اراضيهم، لان الكأس تفيض عند امتلائها، ولا بد من شكوى الى ذي مروءة يواسيك او يسليك، او على اقل تقدير يتوجع لك، لان مآسي المسلمين اليوم اصبحت نقطة ارتكاز في ميدان الجهاد الاسلامي، وساحتها محطة امتحان وكشف لقوة المسلمين وغيرتهم على دينهم واوطانهم وحرماتهم. ونحن من هذا الحديث لسنا ننقب عن نائحة مستأجرة تسمعنا نحيبها، ولا عن ضئر عارية مؤداة نودع قضايانا نودع قضايانا ترائبها، لأن البكاء لا يحيي الميت، والأسف لا يرد الفائت، والحزن لا يدفع المصيبة. ولكن العمل مفتاح النجاح، والصدق والإخلاص مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم سلم الفلاح ودرجاته. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وعلو المسلمين وهبوطهم إنما هو في الحقيقة بمقدار قربهم من ربهم وإحيائهم لشعيرة الجهاد في سبيل الله التي هي ذروة سنام الإسلام. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه. والقارعة هي الداهية. إنه إذا ما رام المسلمون وحدة وإخاء فعليهم أن يودعوا في ضآضئهم حب الأخوة الإسلامية والولاء والبراء عليها والتناصح والتناصر من أجلها. إن هم فعلوا ذلك وإلا فلا بد يوما أن يقضموا ويهضموا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. إن قضايا المسلمين الدامية يختلط فيها الشجو بالتعزية والرضا بالتهنئة. رضا وتهنئة حينما يستحضر المسلم مرأى أولئك الأبطال الأشاوس الذين يقفون في وجوه الغازين الحاقدين ليسترجعوا سلبهم وأرضهم أمام موحشات مدهشات مصاولة، المخاطر أدناها والموت أعلاها. وشجو وتعزية حينما يقع ما يقع على مرأى من المسلمين ومسمع فلا يحيرون جوابا ولا يحيون ألبابا إلا من رحم الله. والمشاهد من أمثال هؤلاء أنهم قساة القلوب غلاظ الأكباد، وكأنما قدت قلوبهم من حجر. حكموا على أنفسهم بالذلة وعلى مجتمعاتهم بالحطة حتى لم يقبلوا رفعة، حتى لم يطلبوا رفعة أو قنطوا فلم يكن لهم أمل، بل اغتالتهم غائلة الاستكانة. فوطنوا أنفسهم على أن يشقوا ليسعد غيرهم، فلا يهتمون إلا بحاجة مأكلهم ومشربهم، وكأنهم النمال الحمالة لا تستفيد مما تحمل شيئا. والمثقفون من أمثال هؤلاء يندبون ويلطمون ويتلقون المواساة والعزاء فحسب. يندبون ويلطمون ويتلقون المواساة والعزاء فحسب. والعدو الكافر الحاقد يخفض جناح الذل من رحمته وعدله المزعومين على دعم وتحصين منظمات عالمية لمحب الكلاب وأصدقاء الحيوانات الأليفة زعموا. ألا إن من دعائم الإسلام الراسخة تحقيق روح الإخاء والتضامن الإسلامي بين المسلمين بعامة، فيأخذ القوي بيد الضعيف ويشد المقتدر من أزر العاجز. كما أن من الواجب عليهم أن يبحثوا في كل مظنة ضعف عن سبب قوة، ولو أخلص المسلمون في طلاب ذلك لاستحصلوه ولصار الضعف قوة، لأن الضعف قد ينطوي على قوة مستورة يؤيدها الله بحفظه ورعايته، فإذا قوة الضعف تهد الجبال وتحير الألباب. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. سمع معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا من أعدائه شرب عسلا فيه سم فمات، فقال رضي الله عنه: إن لله جنودا منها العسل. إن الحديث عن القوة النابعة من الضعف ليس دعوة إلى الرضا بالضعف أو السكوت عليه، بل هو دعوة إلى استشعار القوة حتى في حالة الضعف. وما أدراكم، ربما صحت الأجسام بالعلل، فينتزع المسلمون من هذا الضعف قوة تحيل قوة عدوهم ضعفا، وينصرهم الله نصرا مبينا. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. فاتقوا الله معاشر المسلمين، وكونوا جميعا على خندق واحد مع إخوانكم المسلمين في كل مكان. أقيموا العزم في وجه التهاون، والشدة في وجه التراخي، والقدرة في وجه العجز. وأما أهل الكفر والإلحاد فقد كفاناهم الله بقوله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ورضي عنهم أجمعين. أما بعد، فلعل المسلمين في هذا الزمن هم أكثر الناس آلاما، ولعل أرضهم وديارهم وأموالهم هي التي يستنثر بها البغاة ويستنوق الجمال وتستنمر الثعالب، فهو عصر لم تسلم فيه براجمهم من الأوخاد، فنهشتهم شعوب الكفر وطحنهم تنازع البقاء، والمحافل الدولية الكافرة ماذا عساها أن تفعل إذا كانت على غير الإسلام، وإن زعموا العدل فيها فمنطق الحال أن العدل عند بعضهم لا يوجد إلا حيث يوجد الجور، ولا يوجد السلم إلا حيث توجد الحرب. إنها في الحقيقة تصف المالك الطريق إرهابيا لا حق له، وتجعل اللص الغالب على المقدسات رب بيت محترما، يملك الأرض لا بالإحياء الشرعي ولكن بالإماتة الجماعية والقهر النفسي. بل ربما رمق إلى بعض المسلمين أن يلعقوا جراحهم ويبتسموا للناهب، وأن يعتبروا حقهم باطلا وباطل غيرهم حقا، بل إن لسان حالهم يقول لهم: حقنا عليكم أن تقولوا إذا مرضنا أتيناكم نعودكم فنأتيكم ونعتذر، كمثل الحسك المثلث كله شوك حيثما قلبته. ثم يسدلون عليهم بعد ذلك أستار الغمط وبطر الحق، ومن ثم تخلق آثار عبرية على أشلاء معالم عربية مسلمة، ويجعل الحاضر الكاذب امتدادا لهيكل ماض مختلق، إنما هو إعصار من الوهم وتيار من هواجس الخيال، يحملقون بسببه إلى مواقع رغبتهم الخربة سائرين، لا يطرف لهم طرف ولا يغمض لهم جفن حتى يعلنوا السيادة وتنقسم علائق الآمال لدى المشرئبين لعود حقوقهم السليبة، بعد أن مسهم الضر من إفراط ذوي المطامع حتى ردوهم عن بلوغ الأرب وهموا بما لم ينالوا، ثم وقرت أسماعهم عن حسيس همسات الغيلة. ألا إن من اللافت الملاحظ أن هناك خليطا ممتزجا من الساسة والمتفيهقين وسماسرة الاستعمار الثقافي، هم في الحقيقة جهلة خراصون يهرفون بما لا يعرفون، والله أعلم بما يوعون. تسربلوا بسرابيل الإفرنج، هم من أحرص الناس على التشدق بهذا البدع الجديد الذي يعلنون من خلاله الحرب على الدين الإسلامي نفسه تحت شعار محاربة الإرهاب. تلكم الكلمة التي شغلت مناطق اللهازم، فلاكتها الألسن ورمت بها الأفواه في المحافل والمجامع كل مرمى، حتى صارت تكأة للمتكلمين يلجأ إليها العيي في تحتهته والمتربص في ثغثغته، ممن يتلونون كالحرباء ويتشكلون كالأغوال، ممن لم يكمل رضاهم بالإسلام وإن كانوا لم يقنعوا بالكفر، حتى عدوها عنوانا على النقص، فإذا ما رأوا ملتزما بالدين عبسوا في وجهه وبسروا. والحق المقرر عباد الله الذي لا ينكره إلا غر مكابر أن تحجب المرأة المسلمة ليس إرهابا، وليس التحاء الرجل إرهابا، وليس اعتبار العربية هي اللغة الأولى للأمة إرهابا، وليس رفض تحكيم غير شرع الله إرهابا، وليس رفض تحكيم غير شرع الله إرهابا. إن هذا كله دين، والتشبث به فريضة، والدفاع عنه لون من ألوان الحقوق لكل مسلم. ومن ثم فإن عقلاء المسلمين يأبون مسالك الرويبضة الذين يتصايحون ضد هذا الاتجاه، ثم هم يرون أن عمل هؤلاء نوع من الفراغ الديني، وهو أخطر وأهواء. والفراغ الديني الذي هو انسلاخ من شعائر الإسلام كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الفارغين من الإيمان بالله وبرسوله تربوا على موائد الاستعمار ورضعوا من ثديه، فهم يرتقبون أي تصرف غير موجه الوجه الشرعي حسب الاجتهاد ليجتاحوا حقيقة الإيمان كلها. والمسلمون بعامة عليهم ألا يفترثوا بأمر ليس له من دين الله سناد، وليس له من الحق، وليس من الحق في ورد ولا صدر، ولا هو من بابته، وأنهم سيلاقون في جرأتهم على الانتساب إلى الدين، وأنهم سيلاقون في جرأتهم على الانتساب إلى الدين عنة وشدة، فلا ينبغي أن يعنيهم قسوة النقد ولا جراحات الألسن. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. إن هذا البلاء ليس بدعة في العصر الحديث الذي بلغ الغاية في تشويه الحقائق، بل إن منطق الحاقدين واحد، وإن تطاولت القرون وامتدت سحائبها. فلقد قال الله جل وعلا وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ولكن صدق الله، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.